أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لا يوجد حديث أعظم من الحديث عن النبوة والأنبياء، لأنه حديث عن صفوة الخلق وأفضل البشر، وحديث عن هداة البشرية العظماء وهم الأنبياء والرسل عليهم السلام. ولأن النبوة سفارة بين الله وبين ذوي العقول من عباده لتدبير حياتهم في أمر معاشهم ومعادهم، فقد كان الأنبياء هم سفراء الله لعباده ليهدوهم إلى الصراط المستقيم في حياتهم. ولكن أليس منهج النبوة والأنبياء مثاليا ومن الصعب أن يطبق في حياة البشر؟ أولا يستطيع الإنسان الذي أعطاه الله عقلا أن يبصر طريقه من دون نبي ولا أنبياء؟ أوليست معاناة البشرية لا تزال قائمة أو قائمة حتى اليوم رغم آلاف الأنبياء والأولياء الذين أرسلوا وبعثوا؟ ثم ما هي النبوة؟ ومن هم الأنبياء؟ وبماذا تميزوا عن سائر البشر؟ أولم يكونوا بشرا مثلنا؟ حول كل هذه الأسئلة وغيرها من التساؤلات نبدأ حوارنا مع سماحة العلامة السيد هادي المدرسي حفظه الله. وقبل البدء في السؤال الأول، طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. سماحة السيد، هل كان البشر بحاجة إلى الأنبياء؟ وهل يحتاج الإنسان لأن يؤمن بالأنبياء وقد حباه الله بعقل وخلقه في أحسن تقويم؟ وهل يغير الإيمان بالأنبياء حياة الإنسان؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد، إذا كانت حياتنا في هذه الدنيا أبدية، وإذا لم يكن الموت بانتظارنا عند كل منعطف طريق، وإذا لم تكن هنالك جنة ولا نار كنهاية لرحلة الإنسان في هذا الوجود، وإذا كان الإنسان قادرا على أن يخترق حجب الغيب، فربما كان باستطاعة البعض أن يدعي أننا قادرون على تدبير أمورنا ولسنا بحاجة إلى مرشدين. ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الحياة الدنيا هي منطقة وسطى بين حياة سبقت وأخرى تلحق، وأننا لا نعرف الغيب ولا ندري ما الذي ينفعنا هناك، وماذا من أعمالنا تضر وماذا تنفع، وكيف نكسب رضا الباري ونتجنب سخطه. ومع الأخذ بعين الاعتبار أن الإنسان قصير النظر يبحث عن شهوة عابرة ولذة مستعجلة، وقد يغفل بذلك عن لذات ولذات. ومع الأخذ بعين الاعتبار أن الله عز وجل حينما أرسل أنبياءه ورسله فلم يكن الغرض من ذلك مجرد أن نعرف منهم كيف نعيش، ماذا نأكل، كيف ننام، كيف نبني لأنفسنا بيوتا، بل إنهم جاءوا لشيء أعظم من ذلك بلا ترديد. جاءوا لكي يذكرونا منسي نعمته، ولكي يثيروا لنا دفائن العقول. جاء الأنبياء لكي يعلمونا طريق جنة الله، وليس فقط لكي يعلمونا ماذا نأكل وماذا نعمل. أصلا هذه الحياة نسميها دنيا بالقياس إلى حياة أعلى، فهي لم تكن مهمة الأنبياء إلا كأثر جانبي لبعثتهم. ما جاء الأنبياء لكي يعلمونا كيف نلتذ بشهواتنا. صحيح أنهم بيّنوا المحرمات، الحلال من الحرام، لكن كل ذلك كان بالنظر إلى عالم الآخرة. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لعلنا في بعض الأمور تركنا وخياراتنا فيما يرتبط بالمأكل، المشرب، الملبس، المسكن وما شابه ذلك. البشر الله معطيهم عقول، روح دبر حالك، هذا مو شغل النفس. وكثير من الأمور التي فيها أحاديث وروايات ترتبط بدنيانا هي إجابة على أسئلة. يعني كانوا يأتون للإمام الصادق سلام الله عليه، إلى أجداده، إلى رسول الله، إلى أحفاده، إلى أولاده فيما بعد، ويسألون سؤال حول الحاجة الكذائية، يسألونه عن الأطعمة، الأشربة وما أشبه، فكان الإمام يجيب على ذلك. لأن مهمة الإمام أن يقول لك أين الصراط المستقيم، وكيف يمكنك أن تضمن بشكل أو بآخر حصولك على رضا الله. هذا الأمر من المستحيل أن يعرفه البشر. ما الذي يرضي ربنا؟ ماذا يغضبه؟ كيف نقوم بأعمال؟ وما هي تلك الأعمال التي إذا قمنا بها فلها آثارها الكبيرة والعظيمة هناك؟ أي شيء له أي ثواب؟ أي صلاة؟ أي صوم؟ أي عبادة؟ أي عمل صالح؟ أي عمل خير؟ نعم، حينما أنت تعمل بوصايا الأنبياء حياتك الدنيا أيضا تكون سليمة. ومن المستحيل أن يفلح الإنسان في دنياه من دون أن يحملق إلى مصيره في الآخرة. يعني لو ترك الناس في هذه الحياة بدون أن نقول هنالك حساب وكتاب وهنالك ثواب وهنالك عقاب وأنك محاسب وأن فوقك يد عليا، حتى لو كنت الحاكم الأعلى تستطيع أن تضربك وما شابه ذلك، بدون هذا الحياة تتحول إلى غابة
حينما نقول هذه الدنيا قالوا وما يهلكنا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما يهلكنا إلا الدهر، مثل نظرية بعض الدهريين يقول نحن مثل الشمعة، فترة نشتعل نذوب ننتهي. يعني أنت شمعة؟ أنت مستعد تعاملون إياك كشمعة، يبيعوك يشتروك يشعلوك؟ أنت خروف أم أنت إنسان؟ لو كانت السعادة في أن نحصل على ملذاتنا في هذه الحياة فقط لكان الثور في زريبة مع بقرة سمينة وأسعد من البشرية جمعاء. ولا إحنا عندنا جانب آخر، جانب روحي، جانب إلى ربط بالمعنويات، وهذا الجانب غير الأنبياء لا يعرفونه، بالإضافة إلى أنه غير الأنبياء لا يثيرونه في الناس. يعني شغل الطبيب شنو؟ أن يقول لك هذا المرض شنو علاجه. شغل المهندس شنو؟ أن يرسم لك خريطة شلون تبني بيتك تلتهب وترتاح في بيتك. لكن اللي يجي يثير عندي دفائن العقول، يقول لي أخلاقك، يقول لي علاقاتك الاجتماعية، يقول لي العمل الخير العمل الصالح، يحذرني مما يضر بي ويبشرني بما ينفعني. هذا غير الأنبياء ما سووه في التاريخ. بقية البشر كل أحاديثهم كانت عن هذه الحياة، هذه أول. وثانيا فيما يرتبط بكل ما عند الناس من خير هو من الأنبياء. يعني البشر وصلوا إلى بعض الأمور الجيدة في حياتهم، هذا بدون الأنبياء ما كانوا يوصلون. هذا خير الأنبياء، وهذا خير من الله وفضل من الله. أحيانا تشوف الواحد عنده دكان صغير يكتب هذا من فضل ربي، يعني هذا الدكان، هذا الدكان من فضل ربي، وجودك من فضل ربي، وفضل ربي من فضل ربي، والكون فضل ربي، وإذا كان الإنسان بخير فهو من فضل ربي ومما جاء به الأنبياء والرسل. يعني مثال بسيط على ذلك، الآن في الأعمال التجارية الصناعية تجد بعض الدول ملتزمة بالصدق، ملتزمة بالاتفاقيات، إذا اتفقت وياهم على بضاعة معينة بعد مدة ما تكتشف بدل ما يشحنوا لك هاي البضاعة المصنعة جايبين لك طابوك كما يحدث بالنسبة إلى بعض البلاد وبعض الدول. إذا أكو هذا فهو نتيجة إرشاد الأنبياء للناس أن يكونوا صادقين. إذا كان البشر اليوم يتحدث عن الشرعية الدولية مثلا أو يتحدث عن الاتفاقيات التي حدثت، فهي لأن الأنبياء قالوا أوفوا بالعقود وجعلوا شرعية للأخلاق، صارت الأخلاق فيها جانب شرعي ملزم بالنسبة إلى الناس. والإضافة إلى ذلك، البشر صحيح في بعض الأشياء تقدموا في الجانب العلمي، في الجانب الصناعي، في جانب الرفاهية. بس عندي سؤالين. السؤال الأول، لماذا الغرور؟ يعني الأنبياء علمونا ويوم اللي صار براسنا خير نقول شنو فائدتكم؟ لماذا تقدمنا؟ وين؟ يعني شقد تقدمنا؟ وفي أي مجالات؟ وهل التقدم هو أن يكون عندك بيت وسيع ولا أن تكون أخلاقك حسنة؟ تقدم في شنو؟ ميزان التقدم شنو؟ حتى نقول نحتاج إلى الأنبياء؟ هل عند الأنبياء فيما يرتبط بميزان التقدم هل عند غيرهم شيء ولا فقط عند الأنبياء هذا الميزان؟ ميزان الأنبياء سيارة آخر موديل؟ شنو قيمة واحد عنده سيارة آخر موديل ويدهس به طفل يمشي بالشارع ينادي بحقوقه كما يحدث الآن؟ شنو قيمة التقدم العلمي والتقدم الصناعي وما شابه ذلك؟ احنا بعدنا امامنا فتح حرب يسموها الحرب العالمية ثالثة. اذا وقعت ذاك الوقت تعرف البشر بدون الانبياء مو حيوانات، لان الحيوان انما يأكل حيوان اخر للجوع لسد رمقه، وإذا هو شبعان ما يفترس حيوان ثاني. لكن هذا الإنسان المفترس يذبح للذبح ويقتل للقتل، مو حتى يشبع. لا،
70 مليون في الحرب العالمية الثانية جزء من الأسباب الرئيسية هتلر، بس هتلر ذبحهم حتى يأكلهم، إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إذا وقعت تلك الحرب ذاك الوقت نقعد نتباكى، يا ليت كان الناس يمشون خلف الأنبياء. تدري نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو من الأنبياء الذين حارب كثيرا، وكاين من نبي حارب معه ربيون كثير، وكان نبينا قد خاض 73 حرب وغزوة وسرية كانت عنده. مجموع من قتل في هذه الحروب كم تقدر؟ 72 حرب قتل فيها 1500 واحد بس، 1500. وإذا بحرب واحدة بسيطة تقع ما بين دولتين متحضرتين، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وقعت في أوروبا في الغرب، ما كانت عندنا. صحيح جرونا وياهم بس كانت بيناتهم، ما لم دخل بينا. شنو سووا بعضهم المتحضرين؟ شنو سووا بعضهم ببعض؟ هل المتحضرين يستعدون فيما يرتبط بالأسلحة وما شابه ذلك حق شنو؟ حق قتل حيوانات وذبحهم حتى يأكلون لحمهم؟ لا، حتى ذبح البشرية، حتى أنه يقولون اليوم الأسلحة المتوفرة بيد الإنسان اللي سواها لقتل بعضهم بعض بجد وبدم بارد يخططون الآن. قضاء مبتلين هم من بعد الحرب العالمية الثانية 1945 إلى الآن ما وقعت حرب بينهم، وقفوا الحروب بينهم، بس التقدم في مجال صناعة الأسلحة مستمر. شلون يسوون سلاح يقضي على الإنسان الراكب بالدبابة والملالة والمجنزرة بس الدبابة تبقى سالمة؟ نذبح الإنسان حتى نصيب دبابته، نذبح الإنسان والبناية تبقى سالمة حتى نجي نسكن فيها. يعني الإنسان صار قيمته أقل من الدبابة والبيت وما شابه ذلك. هذا التقدم العلمي اللي بناء عليه نتساءل شنو فائدة الأنبياء، هذا التقدم يسمونه. لو أن هؤلاء يتبعون الأنبياء والرسل ويحسبون حساب لمحجم الدم والسن بالسن الجروح وقصاص، ذاك الكافر الملحد المشرك المحارب لا يحارب النبي، يحارب النبي. وإذا بخالد بن الوليد رفع السيف على رأسه تتشهد الشهادتين، هو يقول هذا حتما من الخوف قال الشهادتين، ينزل السيف يقتله. بعدين يجيب الخبر للنبي، النبي يقول ليش قتلته؟ قال يا رسول الله من خوف السيف تشاهد بالشهادتين. قال وهل شققت قلبه؟ منين تدري؟ احنا نريد نقتل الناس، احنا نريدهم يهتدون، ذبح قتل ما عدنا هذا الشيء، اذا ذبحنا بعد شلون نهدي؟ نريد هدايته. لكن هذا التقدم العلمي والمتقدمون جدا جدا، هذول الذبح للذبح، الذبح والقتل للاستعمار حتى يمتصون كل ما عند الشعوب المستضعفة من إمكانيات وغيرهم. أصلا هذا التساؤل أنه مع هذا التقدم نحتاج إلى الأنبياء تساؤل غير وارد إنصافا. اليوم نحتاج إلى الأنبياء لأنه سابقا بيد الشخص سيف، سيف ما لا يقدر يذبح في لحظة واحدة 2 3 4 مو أكثر، بس اليوم من بعيد يرمي له صاروخ، وهذا الصاروخ هو قاعد مرتاح مستاني في غرفة مكيفة الهواء بالصيف ومدفعة بالشتاء، ويضحك وديعلك ويضغط على الزر والصاروخ ينطلق ويذبح لأطفال نساء رجال مستضعفين وما شابه ذلك. هذا اليوم يحتاج إلى الأنبياء وإلى أن يخاف من الآخرة والحساب والكتاب وليلة أول الدفن ويوم القيامة، هذا اللي يحتاج يخاف. سابقا كان واحد يسرق، ايش قد يقدر يسرق؟ يقدر يسرق له مقدار نفترض أكثر شيء يقدر يسرق 3 سلة تمر
أو ما شابه ذلك. اليوم يسرق وطن
بأكمله،
يقضي على شعب بأكمله دم بارد وتخطيط، ويعتبرها شنو؟ شطار. هالشطار بالعكس، إذا انتصروا يمدحوهم، شلون ما كان خلاص، ما دام انتصر خلاص. هذا هو، احنا اليوم بحاجة الى الانبياء لدنيانا، بالاضافة الى انه لا احد غيرهم يعرف الطريق الموصل الى الجنة التي هي هدفنا ان شاء الله، ولا احد يعرف الطريق الموصل الى النار حتى يحذرنا من ذلك.
السائل يسأل سماحة السيد، يقول: ما هو ارتباط التوحيد بالنبوة؟ ألا يمكن للإنسان أن يأخذ التوحيد ويترك النبوة كما هو عند البعض الذي يقول مثلا لا واسطة بيني وبين الله كالعرفاء وكبعض الفلاسفة أو كالفلاسفة؟ يعني يقول: كيف نهتدي بتوحيد الله من دون أن نأخذ النبوة؟ وهل يمكن أن يكون التوحيد طريق إلى معرفة النبوة؟ سؤال آخر أيضا يرتبط بنفس المجال، يقول: الإمامة أهم من النبوة، كما أن الإيمان بالتوحيد أهم من الإيمان بالعدل، فلماذا تقدمت النبوة على الإمامة في أصول الدين؟
فيما يرتبط بالسؤال الأول، ربنا كان ولا معنى لكينونيته، لأنه غير قادرين على أن نتصور منذ متى، لا يقال بالنسبة إليه متى، لأن الزمان لا يجري عليه، الله خالق الزمان. كان واحدا أحدا صمدا قادرا غنيا بذاته، إنما أرسل الأنبياء لنا، ومن ثم فإن توحيده وإطاعته في الأمور لابد أن تكون عن طريق الأنبياء، غير هذا طاعة ما يريدها. حينما ربنا قرر أن يخلق الإنسان، خلق آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. الله كان وكانت الملائكة بين راكع وساجد، وكان ألوف الملائكة وهي مخلوقات متفوقة في أمور كثيرة على البشر، بعض الملائكة في حالة ركوع بلا قيام، بعضهم في حالة سجود بلا ركوع، لكن يوم اللي يخلق آدم يطلب منهم أن يسجدوا لآدم، لآدم يسجدون، حتى بعضهم قالوا: يا رب ليش هذا الإنسان اللي تخلق عنده شهوات وعنده رغبات وعنده عقل راح يطيع شهواته ورغباته، يترك العقل تخلينا احنا نعبدك، يعني هل خلقته لعبادتك؟ هذا الإنسان حينما يخلقه الله، يعني يخلقه آدم، يقول: فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يعني يحتاج أمر جديد، بس ما تشوفوه قعد تسجدون إليه. وإبليس الذي كان مع الملائكة وكان قد عبد الله ألوف السنوات، يوم اللي رفض أن يسجد لآدم وبدل ذلك يسجد لله، الله رفض قبول عباداته كلها وأحبط عمله، قال: أنا ما أريد عبادة، أنا أريد طاعة. أقول لك هذا يعني هذا، لا أنا ما أريد أسمع من هذا، يعني شنو أنت، شنو مستواك؟ الله عز وجل في واسطة بيننا وبينه، هو عين الوسطاء، لكن يقول: الوسطاء اللي أنا أعينهم، مو أنت اللي تعين على ربك، الله يعين. أما أنا أقول أنا أريد هذا الجدار واسطة بيني وبين الله، الله ما يقبل من عندي، لكن لو أن الله قال هذا الجدار واسطة بيني وبينكم نقبل منه. جبل أبي قبيس إلى جنب المسجد الحرام، هذا الجبل تمشي عليه برجلك، إذا سجدت إلى صلاتك سجدتك باطل، نفس هذا
جبل يأخذون من عنده أحجار يخلوها على بعض الكعبة. الله ما يقبل صلاتك إلا باتجاه الكعبة هذه. إذا فد واحد طلع قال شلون صار هذا جبل أبي قبي اللي هالأحجار من عنده، منبع الأحجار هناك، صلاتي ما تقبل باتجاه جبل أبي قبي لكن باتجاه الكعبة. في الله، الله هو الذي عين. إذا الله عز وجل عين وقال عن هذا الطريق تعبدونني، عن هذا الطريق تطيعونني، خلاص خلاص بعد ما في مجال. الشيء اللي احنا نرفضه الوسائط اللي البشر يعينوهم، يعني اذا البشرية كلها اجتمعت قالوا احنا نريد فلان ابن فلان نبي بيننا وبين الله، الله يقول ما اقبل، انا اعين له انتم خليفتي له خليفتكم. حتى في قضية الخلافة الكلام اللي احنا عندنا نقول فلان تقولون خليفة رسول الله وتقولون النبي ما عين احد، اذا مو خليفة رسول الله، هذا خليفة المسلمين. ليش تسموه خليفة رسول الله؟ انت الوكيل عنك، انت تعينه ولا الناس يعينوا لك؟ يقول بابا وكيل عني وارثي، انا ارجع عين وصي لما بعد حياتي. انت تعين الوارث ولا الجيران يعينون الوصي مالك، الوارث مالك، خليفتك، وكيلك؟ اذا كان انت متقبل الناس اخرين يعينون وكلاء عنك اوصياء لك، شلون تريد تتعين وثيق بينك وبين الله عز وجل؟ انت مو الله، الله يعين. وقد قال وصرح على لسان جميع الانبياء انه ان اتقوا الله واطيعون، اتقوا الله واطيعون. كل الانبياء كان شعارهم خافوا من الله ولازم تطوعوني انا، بدون اطاعتي اللي الله معيني عباداتك لا تقبل ورب العالمين لا يكون راضيا عنك. اذن في قضيه النبوه عندنا احنا وساطة، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا كما يقول القران الكريم. يعني النبي شفيع، النبي وثيق، نعم، بالإضافة إلى أن الأنبياء مقام خاص عندهم، أصلاً وجودهم مختلف عنا. أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى، معدنهم يختلف، ولذلك لازم نطيع هؤلاء. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نقرأ في الدعاء المستحب في يوم الجمعة عن النبي، اللهم صل على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين، إلى أن تقول المفوض إليه دين الله. الله يفوض إليه دينا، يعني ما يقوله النبي فهو شرع، فوض الله إليه، خلقه من معدن خاص لا يعصونه فيما أمر وفيما نهى، ثم فوض إليه دينه فلازم نطيعه. ما عندنا طريق آخر لطاعتي. ما كان السؤال الثاني؟
لماذا قدم التوحيد عليه؟
النبوة.
النبوة عفوا.
شوف الإمامة، الإمامة مقام أرفع من مقام النبوة، والولاية مقام أرفع من مقام الإمامة. بس الإمامة في أصول الدين يعني إمامة أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا النبي مقامه أرفع، ولكن الإمامة كإمامة كمقام، احنا عندنا النبوة، عندنا رسالة، وعندنا أيضا الإمامة، وعندنا الولاية. يعني عندنا أنبياء بدون شريعة، بدون كتب، هذا مجرد نبي. عندنا أنبياء كانت عندهم شريعة فهؤلاء رسل، والرسول يأتي بكلام الله، الله يوحي إليه فهو يبين ما أوحي إليه. هذا النبي أحيانا الله يعين إمام، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يوم اللي هذا خلص قال إني جاعلك للناس إماما، كان نبي لكن الله ما كان معين إمام. بعدين الله عينه إمام. يعني شنو؟ يعني قال يا ناس مو بس الشيء اللي أنا أقول له هو وثيق يجيب لكم، أي شيء يسوي يسوون مثله. في مقام آخر، مقام الولاية، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، هذا مقام أرفع. بس قضية الإمامة لما نقول في أصول الدين، يعني خلافة الأئمة الطاهرين لرسول الله وإمامتهم بالنسبة إلى الناس، مو في مقام تبيين مقام النبوة ومقام الإمام.
سؤال سماحة السيد، ما هو الفرق بين النبي والرسول؟ وأجبت ضمنا، بس هذا السؤال يبدو من جديد رضي الله عنه.
أحيانا يكون واحد الله ينبئه بدون أن يطلب منه أن يبلغ غيره. الله كان عند بعض الأنبياء لأنفسهم، نبي لنفسه، نبي لعائلته، نبي لعشيرته، نبي لقريته، نبي لمدينة، وعندنا أنبياء لكل الناس اللي نسميهم أنبياء قل العزم، وهم خمسة. فالنبي هو الذي أنبئ، ولعله لم يطلب منه أن يكون رسول وينبئ الآخرين، فهو مجرد نبي. وإن كان الفرق الآخر للعلماء يبينون، يقولون النبي هو الذي لم يأتي بشريعة، مجرد كان عنده نصائح للناس، لكن اللي عنده قوانين وافعلوا لا تفعلوا، هذا حرام هذا حلال، قوانين كانت عنده فهو رسول.
هناك سؤال قيم يقول: سيد الجليل، إن السير على نهج الأنبياء وخاتمهم المصطفى صلوات الله عليه والسير ضمن المنظومة الإلهية أي السنن الكونية، والخروج عن سيرهم يشد عن الطريق ويخرج عن المنظومة الإلهية التي ملؤها اللطف والحلال. السؤال: حسب الظاهر سماحة السيد، ذر التوفيق لقوى الاستكبار في العالم وهم شذوذ، فلماذا؟ يعني هل ترون سماحة السيد بأن رسالات الأنبياء قد والعياذ بالله فشلت؟
لم تفشل لا بالمعنى المادي ولا بالمعنى المعنوي، ولو أن البشرية اتبعت الأنبياء لكانت حياتها غير هاي الحياة اللي نشوفها. الله عز وجل بمقدار ما البشر يتبعون السنن الله الله يعطيهم، يعني فيما ارتبط بالآخرة الله يعطي على النية والإخلاص، فيما ارتبط بالدنيا لله سنن، أنت تزرع الأرض تحصل على الشجر، أنت ما زرعت غيرك زرع هو اللي يحصل. لو أنك مثلا كنت مؤمنا صادقا صائما مصليا لكن ما تشتغل، الله ما يعطيك رزقك، يقول لك الرزق سنتي أنه تعملون تحصلون. موسى بن عمران صار مريض فقال قالوا له روح الطبيب، ما روح، لا أذهب إلى الطبيب حتى يشفيني الذي أمرضني، فأوحى الله إليه وأنا لا أشفي إلا إذا ذهبت إلى الطبيب، سنتي قائمة على هذا الأمر. غيرنا وغير المؤمنين بالأنبياء أو بخاتم الأنبياء، هؤلاء مشوا على بعض السنن الله، فبمقدار ما مشوا تقدم، أنت أن تمشي تتقدم. تدرون يوم من الأيام الحضارة كانت عندنا والتقدم كان عندنا، وأول ساعة أهديت لملك شارلمان، هاي الساعة يوم اللي قامت الدب الجرس مالها أو الدقات مالها شردوا الناس، قالوا هذه أجنبية شلون تطلع صوت بدون ما يكون أحد فيها. عباس بن فرناس كان أول كما يذكرون أول من صنع شيء يشبه طائرة هليكوبتر، كان يصعد بفوق ينزل، أول من وضع علم الكيمياء اللي هو علم مهم كثير من العلوم متوقف عليه، هو جابر بن حيان الكوفي اللي كان من أصحاب الإمام الصادق، وكتابه في كل صفحة كاتب حدثني سيدي ومولاي جعفر بن محمد، بعدين يذكر المعادلة. الطب يوم اللي كان في بلادنا، الطب كانت أوروبا في وحول الجهل، يوم اللي كان عندنا النظافة والاهتمام بالقواعد الصحية، كانت ملكة بريطانيا تقول أنا صممت كل 3 أشهر أغسل نفسي مرة حتى لو ما كنت أحتاج إلى المي، كل 3 أشهر مرة تغسل نفسك وإحنا عندنا أغسال واجبة وأغسال مستحبة وإلى آخره. كان في عهد الإمام علي سلام الله عليه، مع الأسف كل ما نسمع عن حياة الإمام علي هي ما أثاره الآخرون في وجه الإمام علي من حروب وعدوان وما شابه ذلك. الإمام علي في خطبة من خطبة يقول للناس أنه أنا يوم اللي إجيت وضعكم كان كذا، ثم يقول الآن كل واحد من عندكم يشرب الماء الحلو ويشبع من البر. إلى الآن ما عندنا هذا الشيء حتى في دول الخليج، أنه الماء الحلو في كل البيوت لا يبي، لا ماء الحلو، والكل واصل إلى درجة اللي يقدر يأكل الحنطة. كلكم يعني تقدم علمي تقدم فكري أصلا، كما يقول جوستاف لوبون وهو من المؤرخين الغربيين يقول لو لم يظهر المسلمون على مسرح التاريخ لتأخرت نهضة أوروبا عدة قرون. يعني بعدهم الأوروبيين يعيشون في الوحول. طبعا يوم اللي هم أخذوا بجوانب العلم وإحنا تركنا، الإمام علي يصعد على المنبر يقول سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماء فإني أعلم بها من طرق الأرض. يقوم لفرد واحد أجلكم الله أحمق، يقول تمشي عرب راسي طبك ألف طبك، سيقول لك طرق السماء، سيقول لك سلوني قبل أن تفقدوني، لو شئت لاستخرجت من هذا الماء نورا يستضيء منه أهل العالم. هذا الشيء اللي البشر الآن ما واصلين إليه، مو كهرباء، مو تمشية التوربينات بقوة المي، المي نفسه يغير المعادلة الذرية فيه حتى يتحول إلى نور. ده يقول هذا الكلام مو يم يحاربوه. انتوا شوفوا نهج البلاغة، شوفوا الروايات اللي جاء بها الإمام علي في مجالات مختلفة. طبعا احنا نترك العلم، والنبي يقول اطلب العلم ولو بالصين، ذاك اليوم للذهاب إلى الصين أنت تحتاج ممكن سنة تمشي حتى توصل للصين. اطلب العلم، اطلب العلم من المهد، من المهد شلون يصير يعني طفل صغير في المهد شلون يعلم؟ اطلب العلم من المهد، لحد ما تراك هم نعلم ونتعلم فيه، اطلب العلم من المهدي إلى اللحد. إذا احنا ما عندنا شغل بالعلم مثلا، ما عندي شغل بعقولنا، نفكر ساعة تفكير إلى ثواب كذا، نوم العالم أفضل من عبادة الجاهل مثلا. إذا تركنا عقولنا تركنا العلم، ما رحنا مثلا وراء خلق الله اللي الله ذي بروحه وشوفوا أفلم يسيروا في الأرض أفلا يتفكرون في خلق السماوات. أنت روح دور فكر سوي لك فلا شغلة. يوم اللي كنا نسوي قدرنا، قدرنا نوصل نبني. والغربيين تعلموا من المسلمين، وكان تدرون الغربيين شلون اليوم الواحد يريد يبين نفسه هوائي متقدم يسمي مثلا ابن جنس او كوكس او ما ادري شنو، او يعلق له الصليب هنا صدره، ترى انا هوائي متقدم شوفوا انا مثلهم. كان سابقا الغربيين اولادهم يسموها باسماء الأنبياء واسماء نبينا واسماء أئمتنا. حقيقة في أيام الحرب العالمية الأولى بريطانيا دعاياتها كانت عن نفسها وعن فرنسا الدولتان الإسلاميتان، كانوا يعني يردون يقولون ترى احنا مسلمين، يوم اللي أنت متقدم فهم يجون يدوروك ويحاولون يقلدوك يتعلمون من عندك، يوم اللي أنت بطلت غيرك أخذ. طبعا هو الذي يتقدم، بس تقدمهم في مجالات معينة، لا ننخدع بشوارعهم. ترى هاي الشوارع ما نقدر نخليها بجيوبنا، يوم اللي نموت ونروح هناك مع الملائكة ونكير منكر، ولا بناياتهم ولا عماراتهم. الأساس الذي منه يبدأ إصلاح العالم هو إصلاح النفس، من أصلح جواني أصلح الله براني، هذا تصلحه، هذا الأساس، وإلا مجرد التقدم يكفي. بس فيما يرتبط بدنيانا التقدم أيضا إلى أصوله، إلى قواعده، إلى نواميسه، إلى سنن الله عز وجل، لو ما شئنا فيه نحن نتقدم.
ننتقل في الحوار معكم سيدي إلى جانب يرتبط بعصمة الأنبياء، فالأسئلة عن عصمتهم كثيرة. لدينا سؤال يقول: ما هو المقصود بالعصمة لدى الأنبياء؟ وإذا كان الأنبياء معصومين فهل العصمة فخر لهم على سائر البشر الغير معصومين؟ باعتبار أنهم معصومين فهم لا يرتكبون الخطأ، بينما البشر غير معصومين. هو يقصد هكذا. وإذا كانوا معصومين فهل عصمتهم مطلقة أم حين التبليغ لرسالاتهم فقط؟ وإذا كانت مطلقة فماذا يعني قوله سبحانه وتعالى: وعصى آدم ربه فغوى؟ وسؤال آخر يقول أن هناك بعض المذاهب ينكرون أهمية عصمة النبي ويشككون فيها علنا، ما هو دور المسلم بالرد على مثل هذه المذاهب؟
لو لم يكونوا أنبياء، كثير من الصالحين في الحقيقة هم يبتعدون عن معاصي الله ويؤدون الواجبات التي أوجبها الله عليهم بدون تلك العصمة الخارجة عن إرادته. وإذا كان بعض العلماء قادرين في بعض الوقت من الزمن لفترة ولو معينة على أن لا يرتكبوا معاصي الأنبياء، ليش ما يقدرون؟ هذا أولا. وثانيا، العصمة ليست ذاتية، يعني نقول أن النبي بذاته مو بإرادة ربه كان معصوم. نحن نقول أن الله عصمهم من الزلل، وسبب أنه عصمهم من الزلل حتى يكون كلامهم وفعلهم وسكوتهم حجة. إذا أنا موافق أن هذا كل شيء اللي يقول صح ونابع من أمر الله ومرضي عند الله، شلون أقدر أعتبر كل كلمة يقولها، كل فعل يسوي، كل سكوت؟ يعني إذا إحنا عندنا بعض الأحكام الشرعية مستنبطيها من سكوت النبي، لأن واحد يقول أنا جيت عند رسول الله هالشكل صليت، النبي أمشاتني وما قال شيء، خلاص هذا حجة. لأن سكوت النبي حجة، فعل النبي حجة، وقول النبي حجة. إذا عندي احتمال واحد بالألف أنه مشتبه أو لا سمح الله متعمد الكذب، خلص أي فعل من أفعاله مجرد تجيب الاحتمال ما يصير حجة. الله أرسل الأنبياء ليكونوا حجة على البشر إلى يوم القيامة. ملايين الملايين من البشر لازم يتبعون هذا المنهج حتى الله يقبل من عدو. شلون يصير احنا نحتمل مجرد احتمال انه يخطئ او يعصي او ما شابه ذلك؟ العصمة من الله، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت، انما ويريد يذهب الرجس عنكم اهل البيت، يعني الرجس اللي نسميه الاشياء المادية، مثلا الدم اللي يصير على ثوبكم او شيء من هذا القبيل. هذا كان يصير يوم اللي يضربونه بالسيف ينزل دم مثلا. الرجس المطلوب هنا هو الجانب المعنوي، وإنما أداة حصر، وإنما يريد الله، يعني كم تأكيد في إنما أداة الحصر، يريد الله ليذهب اللام لام التأكيد عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا معناه الله طهرهم من الزلل، من الخطأ، من النسيان، أنه نسي مثلا سوى شيء مو صحيح، هذا مو وارد. وقضية أنه هذا فخر للنبي، أولا النبي ما يجب فخر علينا أنه يا جماعة ترى شوفوا أنا معصوم، يبيع فخر ما باع فخر. بس خلنا نفترض أنه عصمة بمعنى أنه غير قادر على المعصية، وإن كان معنى العصمة مو هذا، مو أنه الله سلب منهم الإرادة، مثل ما هذا النور ما يقدر يخالف قوانينه، سرعته 300,000 كيلومتر في الثانية، يقدر يبطئ، يقدر يسرع، لا. حجر المدر، البشر، الحيوانات، الأشجار، هذه كلها مجبرة. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. النحل يبني بيوته سداسي، يقدر يبدلها إلى ناطحة سحاب، ولا بدل هالبيت الشكل يسوي له كوخ، ما يقدر. هذا مسلوب الإرادة. لكن الأنبياء ما كانوا مسلوب الإرادة، ولو شئتوا لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونتائج هذا القذف، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجازة أو اليمامة من لا طمع له في قرص أو لا عهد له في شبع مثل ما الإمام علي يقول، ولو شئت لاهتديت، إذا أريد أقدر، ما أريد ليش ما أريد؟ يا حبيبي الإنسان العادي هل يروح يعيش في الزبالة؟ هل واحد من عندنا جابكم الله يتربوا له مثلا ما يسويها؟ ليش؟ لن يعرف هذا شنو. بالنسبة إلى العلم، بالنسبة للأنبياء، المعاصي كانت واضحة أمامهم. شنو من شيء هذه؟ يقول لك الدنيا جيفة وطلابها سلع، شايف السلع دي يتعاركون على الزبالة، شلون دي يتعاركون؟ كل واحد ما أخذها بجن، حرب العالمية الثانية بيناتهم على الزبالة. انت ما تسويها لان تشوفها زباله، السلب ما يشوفها زباله. السلب مثلنا احنا يوم اللي نتعارك على بيت ونتعارك على طعام ونتعارك على مصلحه نشوفها شكل حلوه، شيطان يزين لنا زين، السلب ما شكل يشوف، هو عند نفسه يشوف فرد معركه تستحق كل صياح وعياط ومسالشه والى اخره. الانبياء يشوفون الحقائق، الله اعطاهم من العلم ما يرون الحقيقة، ولم يسلب منهم الإرادة، لم يسلب منهم الإرادة، لكن نفترض سلب الإرادة ثم ماذا؟ خير إن شاء الله، مو قضية فخر. نعم فضل، مثل ما الفحم والألماس، الألماس مواد، هي مواد الفحم ومواد الفحم مواد الألماس، فتبدو واحد يقول شنو الفخر؟ المواد نفس المواد، هو الألماس ما سوى نفس ألماس، إنما اللي خلقه صنعه اللي مسوي هو اللي صنع الماس. شنو الفخر؟ أنا أريد أشتري الألماس بقيمة الفحم. يا ضياء الماس شنو فخرك على الفحم؟ إلى فخر على الفحم، بس من سواها مو مهم، بالنتيجة الألماس ألماس والفحم فحم. إذا كان الله عز وجل يخلق الأنبياء من معدن أصيل، من ماء عذب لا أجاج فيه، أول ما خلق الله نوري ويخلقه من النور، لأنه يريد يخليه ظرف لرسالته النهائية المطلقة والطريق الوحيد إلى جنته يخلق بهذا الشكل. تساؤل بعد ليش؟ ثم آخر شيء أريد أقوله، يا جماعة الأنبياء ما عصوا ربهم، الواقع يكفي دليل. شنو الدليل على عصمة الأنبياء؟ أنهم ما عصوا. تقول القرآن يقول وعطى آدم ربه، تقول نعم. شوف أنت أحيانا لابنك تقول لا تلمس الكهرباء مثلا، لا تشرب الخمر، لا تروح وراء المخدرات، إذا خالف فهذه معصية. مرة تقول له يا حبيبي الوقت يتأخر عليك، قوم نام حتى أول الصبح تقدر تروح على دراستك على شغلك، ليناتهم أمر، بس واحد لمصلحته هو، بس إذا خالفك هم تتعاقب عليه، بس هو ينحرم من الشغل، هو يختار. بالنسبة إلى آدم، ربنا أخذه إلى جنته، طبعا هو خلق للأرض، وقال ربك إني جاعل مو في الجنة خليفة، في الأرض خليفة. ليش أخذ هناك؟ حتى يقول له ترى أكو شياطين يحومون حولك يا ابن آدم، يقدرون يخدعوك حتى يعرف على عدوه. قلنا اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو، شوف عدوك شتوى بيك، شو خدعك، شفته وإلا الله خلقه للأرض وداء هناك يعلمه، يعلمنا قال لي إذا تأكل من هاي الشجرة أطلعك من الجنة، أنت اللي تخسر، مو قضية شرب خمرها. حتى نقول هذه المعصية هي مثل معصية قتل إنسان، مثل شرب مخدرات وما شابه ذلك، لا، أنت وديناك للجنة راح تبقى. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكلمة عصى من الله عز وجل يا رب العالمين، هو خالق آدم، هو رب آدم، أما بالنسبة لنا آدم نبي، وبالنسبة إلى الله عبد. الله يقول هالكلمة بالنسبة إليه، يقول لكن أنا ما لي حق أقول. وبعدين ليش اللي نريد ندور ننزل من مقام الأنبياء؟ ليش؟ شنو هالبحث أساسا؟ لا ما كانوا معصومين. تدري ليش هالبحث أصلا أجري للمسلمين؟ ما كان في عهد النبي هذا الكلام. يعني هل سمعنا في عهد رسول الله أحد يقول هذا اللي بيقول صح ولا لا؟ آخر لحظات حياة النبي سمعناها، لأن النبي كان بيروح أن الرجل لا يهجر حسبنا كتاب الله، لكن في عهد النبي ما حد يشكك في أمر رسول الله. إجوا حكام خربطوا عصوا قتلوا ظلموا، بابا أنت مسمي نفسك خليفة رسول الله ليش تتخربط؟ يقول النبي هم كان يخربط، من يقول النبي كان معصوم؟ وتبرير أعمالهم يوم اللي جاي مسمي نفسه خليفة رسول الله، بعدين اتفقل بالقرآن واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، يخلي القرآن قدامه ويجيب القوس ويجيب السهام واضرب ولا تضرب حتى يمزق القرآن، وسوي بيتين من الشعر، بيتين من الشعر يفتخر بيهم، إذا ما جئت قال تهددني بجبار عنيد فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. وهذا اسمه شنو؟ خليفة رسول الله. يوم اللي الناس يبدون يحاسبوه على الخربطات يقول لك من يقول لك النبي كان معصوم؟ نزل مستوى ومقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يساويه مع ذول العبيد الأجلاف.
السؤال هو عبارة عن مداخلة وصيغة استفسار أو سؤال سماحة السيد. يقول أن البعض من العارفين يقسم العصمة في نفس المجال، يقسم العصمة إلى ثلاث مراحل: المرحلة الأولى مرحلة تبليغ الرسالة، ومرحلة تطبيق الرسالة، ومرحلة السلوك العام. ألا ترون سيدنا أن الذين يقولون بالعصمة المقبولة في النقطة الأولى محددة، وبذلك يتم التخلص من كثير من القيل والقال؟ يعني يريد أن يقول بأن العصمة أساسا هي في تبليغ الرسالة، أما في السلوك وفي التطبيق فهناك أخطاء وما أشبه.
يعني النبي كان يأمر الناس بشيء بخالفه، فقط كان في مجال التبليغ، يوم اللي يقول الله يمنع من أن يخطئ ويمنعه من أن يرتكب معصية ويكذب ما شابه ذلك، لكن في مجال العمل لا، فهو كان يأمر بشيء ويعمل بخلافه. يعني هذا معقول؟ إذا كان النبي يأتي للناس يقول أتأمرون بالبر وتنسون أنفسكم، فإحنا إلا نريد نثبت النبي كان مصداق لهذه الآية، فكان يقول للناس شيء بس هو يخالفه، لأنه ما كان معصوم في مجال العمل، ما كان معصوم في مجال التطبيق، مجرد في مجال الرسالة لا، حسب الآيات القرآنية الكريمة، حسب روايات النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصريحة أنهم كانوا معصومين. وفي الحقيقة هذا يتناسب مع مقام النبي. أنت إذا عندك مهمة بسيطة، ما أقول لك أنت رئيس دولة، لا، عندك مسألة بسيطة جدا تريد تعين شخص وكيل عنك في قضية عادية، هل بدك تضرب أسداس بأخماس وتدور لك أحسن واحد اللي ما يخالف أمرك؟ إذا من النوع اللي ينسى هم ترسله إلى في المكان، ينسى يخطأ يخربه، يقول لا هذا خليه، نريد فرد واحد ظلمه، نريد فرد واحد لا يخطئ لا يخربه. الله يريد يرسل نبي، قلت آخر أنبيائه بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم آخر أنبيائه وخاتم أنبيائه والطريق الموصل إلى جنته، يرسل فرد واحد اللي ممكن في مجال العمل، والعمل عندنا حجة مثل كلامه، ما آتاكم الرسول فخذوا، صلوا كما رأيتموني أصلي، حجوا كما أحج. أصلا كثير من هذه الأحكام عمليا تعلمها المسلمون من رسول الله. يقول زين في مقام التبليغ ما يخطئ، بس في مقام العمل يخطئ. أقول لك فرشي، أنت من اللي تقرأ القرآن أو تبلغ القرآن تقدر تقول أنا هم مثله، يوم اللي أقرأ القرآن ما أخطئ، لكن في مجال العمل خلينا يعني ساوينا نفس القضية، إنزال مقام رسول الله حتى يرتفع بذلك مقام زيد وعبيد.
سؤالان يرتبطان بنبوة آدم عليه السلام. السؤال الأول يقول: بعث كل نبي إلى قوم يقودهم إلى الخير ويهديهم، فإلى من بعث آدم عليه السلام الذي كان وحيدا في الأرض مع زوجة وأولاد فقط؟ والسؤال الثاني يقول: هل كان سجود الملائكة لآدم عليه السلام أم لله؟ وإذا كان لله فكيف يأمر الله الملائكة بالسجود لبشر؟
كان السجود لله، وكان آدم هو كعبتهم كما نعمل اليوم نحن. نحن لا نسجد للكعبة باعتبار نعتبر كعبة إله، لكن لأن الله أمرنا فنحن نطيعه بالسجود له باتجاه الكعبة. وأما بالنسبة إلى أنه آدم بعث إلى من؟ آدم أولا كان امتحان الله لملائكته، وهو بحد ذاته فرد شيء مو قليل، لأن الله عز وجل يمتحن عباده بعضهم ببعض. ومن أهم امتحانات الله امتحان الولاية، امتحن الملائكة بالولاية. يمكن كثير من عدنا تقول الله خب الله خب ينشر بالعين فإذا خلينا على ارتباط وياه، لكن إذا قالوا هذا مسؤول عنك تقول ما عندي شغلية، هذا بشر مثلنا. طبعا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. كان سجود الملائكة لآدم هو امتحان الولاية، تقبل هذا اللي أنت تعتبر عنصر أقل من عنصرك لأنه من طين وأنت من نار، لازم تسمع كلامه وتسجد باتجاهه. وامتحان الأنبياء أيضا كان بنفس القضية بالولاية، إلى امتحان البشر أيضا بالولاية. لأن مشكلة الإنسان الكبر، كبر أول ما عصي الله به، إذ قال إبليس خلقتني من نار وخلقته من طين. هاي المشكلة لازم الله يريد يشيلها من قلب الإنسان بالامتحان بالعمل، كثير من الطاعات كثير من الأمور حتى هذا يمسح إذنا. تلك الدار الآخر نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اللي ما يريد علو، ما عنده كبرياء، الله قال هذا قال قبل، ما عنده بعد سين جيم. ما دام عرف الله عز وجل وأطاعه فاللي يعين يقبل من عنده. فالسجود كان لله باتجاه آدم، ثم آدم كان نبيا لنفسه يوم اللي كان وحده، كان كل البشرية هو، شنو العدد مهم. آدم كان نبي لنفسه، ثم كان نبيا لزوجته حواء نفس البشرية، ثم كان نبيا لأولاده هابيل وقابيل، ثم منهج الأنبياء ما ينتهي عدهم. يعني الله جايب قصة آدم، كلام هابيل مثلا اللي قال لقابيل، كل هذا بالنسبة لنا حجة ومنهج نمشي عليه. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني الله ليش أرسل آدم؟ لمن؟ لنت اللي وإلك ولكل من سيأتي ولكل من سبق. كان آدم نبي لهؤلاء جميعا.
لدينا سؤالان. السؤال الأول سؤال بريء، يقول: ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الشهادة؟ هل يقول أشهد أن محمدا رسول الله، أم يقول أشهد أنا محمد رسول الله؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يقول: إني مؤمن بعصمة النبي صلوات الله عليه، ولكن لماذا زوج النبي بناته إلى من هم ليسوا بمستوى عدا أمير المؤمنين عليه السلام؟
بالنسبة للسؤال الأول، حسب الظاهر النبي كان يقول كما نقول نحن، وكان يطلب من الناس، لأنه مو مقام دنيوي. حتى واحد يقول مو عيب، واحد يقول تعال قول أنا رسول الله، مو مقام دنيوي. النبي يقول أطعني، أنا نبي لازم تسمع كلامي باعتباري نبي. لذلك احنا في الشهادة نقدم شنو؟ العبودية قبل النبوة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهو يقول أشهد أن محمد رسول الله. إيه العبارة مو مشكلة يعني. وأما المسألة الثانية وهي
لماذا زوج
النبي وما عمل. لم يعمل النبي شيئا مخالف للشريعة. اللي يقول شهادتين تقدر تزوج أنت بناتك لهم مستقبلا وش يصيرون. وأساسا النبي كما يقول أحد الغربيين يقول هذا النبي صدق نبي. دليل اللي يجيبه غير الأدلة اللي احنا نقوله معاجز اللي عنده القرآن الكذا. يقول هو كان يعمل بما يقول. ترى الإنسان اللي يكذب أنت تقدر تكذب بعض الوقت على بعض الناس في بعض الأشياء، أما تكذب كل الوقت على كل الناس في كل الأشياء ما معقول، ما معقول أساسا. النبي كان في كل ما يقول يفعل. زي إذا قال أنه يا ناس من حقكم أن تزوجوا بناتكم لمن قال الشهادة، أو أي واحد كان يجي يقول الشهادة، مثلا وحش، وحشي قاتل حمزة، اللي قتل حمزة وهو سيد الشهداء، هذا واحد رجال كان رجل عظيم، هذا وحشي قتل في سبيل أن تحرر هند ووعد آخر. هذا يوم اللي راح شرد النبي فتح مكة شرد للطائف راح انضم، فواحد قال ليش مضمون؟ قال هذا اجى حكم، حكم بعد شي سوى بي أنا قاتل عمه. قال لي أنت ما تعرفه. قال لها شلون؟ قال لي ترجع له بس تغطي نفسك تغطي وجهك تدخل تقول الشهادتين بعدين تكشف عن قناع اللي على وجهك. بعد ما تقول الشهادتين ما يسوي لك شيء، اعتبرك واحد من المسلمين. فعلا راح غطى وجهه بس قناع، دخل مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الشهادتين ثم كشف عن وجهه النحف. فقال له رسول الله أوحشي أنت؟ قال نعم يا رسول الله. قال له قول شنو سويت بعمي؟ قال لا شرح. فقال له رسول الله غيب وجهك عني، روح ما أريد أتذكر المأساة اللي أنت سببت في قتل عمي. قتله ما قتله بس أنت تقول وحشي كان يعرفه، كان يعرفه بس هو الشريعة اللي جايبها يقول اللي يتشهد الشهادتين تحقن دماؤه، يحقن عرضه، مال على مال محترم، عرضه محترم إلى آخره. فإذا واحد قال شهادتين وأجى وخطاب وكذا النبي هم يعطي.
نشكر سماحة العلامة على تفضله بالإجابة، والحوار مع سماحته عن النبوة والأنبياء لم ينتهي ولكن الوقت المحدد قد انتهى. نشكر الأخوة على المشاركة وعلى الأسئلة، على أمل اللقاء في الندوة القادمة مساء الغد، وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.